السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه وصية جامعة، هي وصية للأمة كلها، فقال له: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذه وصية تتضمن ثلاثة بنود. البند الأول الوصية بتقوى الله، والتقوى إذا ذكرت هنا، إذا ذكرت منفردة مثل هنا، فيراد بها امتثال أوامر الله جل وعلا حسب الاستطاعة، وترك ما نهى الله تعالى عنه جملة. أما إذا قرنت بالإيمان فيراد بالإيمان فعل الطاعات، ويراد بالتقوى ترك السيئات. فهي مثل الإسلام والإيمان والإحسان، يقال في الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع. إذا اجتمع في نص واحد فسر الإسلام بالأقوال والأعمال الظاهرة، فسر الإيمان بالاعتقادات والأعمال الباطنة، وإذا ذكر أحدهما دل على معناه ومعنى الآخر. ذكر الإسلام وحده دل على الإسلام والإيمان، يعني الاستسلام لله عز وجل ظاهر وباطن بالأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهكذا ذكر الإيمان. نفس الشيء التقوى والإيمان، إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا. إذا جاء النص فيه الأمر بالإيمان والتقوى، فالمراد بالإيمان فعل الطاعات الواجبات، والمراد بالتقوى ترك المنهيات. وإذا ذكر واحد أحدهما وحده، الإيمان وحده أو التقوى وحدها، دل على معناه ومعنى الآخر. فقوله صلى الله عليه وسلم هنا: اتق الله حيثما كنت، يعني امتثل أوامر الله عز وجل ما استطعت، واجتنب ما نهى الله عنه جملة. للحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوا. ولذا يقول العلماء رحمهم الله في تعريف التقوى: هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وتترك معصية الله على نور من الله، تخشى عقاب الله. وعرفها بعضهم فقال: هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة من الدنيا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. هذا غاية التقوى. قال ابن عمر رضي الله عنهما: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما نهى الله عنه، حتى يدع ما لا بأس به خشية مما به بأس، لأنه بهذا يتوقع الشبهات، يتوقع الحرام. وهذا مثل ما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في بيته ساقطة من الأرض، ساقطة على الأرض، فأخذها بيده وقال: لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. فكانت الصدقة تقسم في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه التمرة في بيته، في بيت النبي صلى الله عليه وسلم مؤونة أهله وفيه الصدقة، وهذه التمرة الساقطة على الأرض يحتمل أن تكون من هذا ومن هذا، فغلب صلى الله عليه وسلم جانب الاحتياط، لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة إذا أكلته. فالتقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وغايتها وكمالها أن تدع ما لا بأس به خشية ما ببأس، ومن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. فيوصي صلى الله عليه وسلم هنا بتقوى الله أينما كنت، يعني حيثما كنت، في المسجد، في البيت، في الشارع، في السوق، في المكتب، في المصنع، مع الناس، في الانفراد، إلزم تقوى الله عز وجل، لأنها وصف خاصة أولياء. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك الفوز العظيم جعل الله وإياكم منه. فأوصاه في حق الله بالتقوى، يقول عامل الله عز وجل بالتقوى. والتقوى فيها معنى التوقي، ولذلك لما سئل بعض السلف عن التقوى قال مررت بطريق ذي شوك؟ قال نعم. قال كيف صنعت؟ قال أتوقع، يعني أحذر الشوك. قال فهذا توقى المعاصي. فلذلك العبد يحتاج إلى أن يجعل هذه سمته وصفته وسجية تقوى الله عز وجل. ولهذا شرعت الوصية بالتقوى، فجاءت منصوصة من كلام الله جل وعلا. يقول الله سبحانه وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وصية من الله سبحانه وتعالى خاصة بالعباد. وبعثت الرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم يقول لقومهم اتقوا الله، اعبدوا الله واتقوه، ألا تتقون؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم بل أنزل القرآن هدى للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، والجنة أعدت للمتقين، نسأل الله الجنة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ودع أحدا من أمرائه وعماله أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله، وكان يقول له زودك الله التقوى وغفر ذنبك ووجهك للخير حيثما كنت وبمن معه من المسلمين خيرا. ولا في الدنيا أحسن وصية يوصي بها المسلم زوجته ولده وأخاه وصديقه من التقوى، وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. التقوى في كل مقام بحسبه، في كل مقام بحسبه. إن أذن للصلاة فالتقوى التطهر والتوجه للمسجد، وإن دعي إلى الصدقة فالتقوى أن تعطي خيرا أو تقول خيرا، كان معك شيء ورأيت الداعي مستحق تعطيه أو تقول خيرا. وإن كنت في عمل لله عز وجل أو لخلقه أن تتقنه، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا يتقنه، فتنصح فيه وتؤدي أمانته. وإن كنت في الطريق ومرت أمامك امرأة فالتقوى أن تغض البصر، كل المؤمنين يغضوا من أبصاره ويحفظ فروجه. وإذا كان عندك أمانة لأحد التقوى أن تحفظ الأمانة ولا تتأول فيها وتأكلها أو تنتفع منها طريق التأويل، لأنه يجي وقت يطلبها طالبها ولا تكون موجودة، فتكون خنت الأمانة. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمرك ولا تخون من خانك. إذا رأيت المنكر فالتقوى أن تنهى عنه بحسب استطاعتك، أن تغير بحسب استطاعتك. إن استطعت باليد كان تحت سلطانك، لا تستطيع باليد فباللسان، لا تستطيع فبالقلب، بغض المنكر فاعلة، وأن تهجر المكان الذي هو فيه. إذا رأيت التقصير في المعروف في الواجب فالتقوى أن تأمر به، ما تستطيع تحب أن يظهر المعروف. فإذا التقوى في كل مقام بحسبه، في كل مقام بحسبه، مع الزوجة على الاستقامة العشرة بالمعروف، مع النشوز ما وجه الله عز وجل، عظوهن واهجرهن في المضاجع واضربوهن، مراحل درجات، مع العامل كذلك، تعطيه أجره، لا تكلفه فوق ما يطيق، لا تماطل بحقه، لا تظلمه، وتلزمه بالصلاة وغير ذلك من الأمور. فالتقوى في كل مقام بحسب، تتقي الله في حق نفسك، في حق زوجك، في حق والديك، في حق ولدك، في حق جارك، في حق ولي الأمر العام، في حق شريكك في العمل، زميلك في المكتب، كل مقام أنت فيه انظر حق الله عليك في هذا المقام فأده، هو التقوى، لأنك بهذا تتوقع عذاب الله عز وجل. هذا، لأن التقوى من معنى التوقي، تجعل بينك وبين الله عذاب الله وقاية، سترة، نجاة. قال تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيما. فإذا التقوى في كل مقام بحسبه، ليس الثوب يلبس ويخلع، لا، هي خلق سجية، هي ديانة في النفس، منغرسة في النفس، ثابتة راسخة، تظهر آثارها في الأقوال والأعمال والأحوال والتصرفات. وعند البلاء تظهر التقوى، لأنك تبتلى فيظهر هل أنت تقي ولا ما ولا لست تقي. فتبتلى بطلب الصدقة، ابتلاء من الله عز وجل، هل تبذل خيرا أو تقول خيرا أم تبخل؟ ومن يبخل إنما يبخل عن نفسه. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله: إن الله لا يبتلي أهل البيت بالسائل ليس من الجن ولا من الإنس، من الملائكة، قد يطرق الباب ملك في صورة فقير، مثل ما جاء في قصة الأبرص والأقرع والأعمى، هذا ابتلاء. إذا أذل للصلاة ابتليت، هل تستجيب ولا لا؟ هل تستجيب وتركع مع الراكعين؟ أو تكون ممن قال الله تعالى فيه: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فإذا التقوى في كل مكان بحسب، أي مكان تكون فيه انظر ما حق الله عليك فأدي حق الله، ولا تتبع هواك، تعرض مرادان، مراد لله جل وعلا ومراد لنفسك، ولا يمكن جمعهما، قدم مراد الله عز وجل، فهذا هو التقوى. وعد الله عز وجل المتقين خيرا، وحسبهم قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقوله سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قوله تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. قوله تعالى: إن تتقوا الله يكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم ويرحمكم، الله غفور رحيم. قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. وهكذا: إن تنصروا الله، إن تتقوا تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بعلمهم محيط حتى على الأعداء. وهكذا وعود كريمة من الله سبحانه وتعالى، إلى أن قال سبحانه وتعالى عند ذكر النار: ثم ننجي الذين اتقوا. فضمن الله عز وجل النجاة من النار المتقين، من اتصف بالتقوى هو ناجي من النار، ولم يتصف فهو ليس فهو من أهل النار. ومن كانت تقواه مهلهلة مخرقة كان على خطر أن تتخلل ألسنة اللهب من هذه الخروق فتنفذ حتى تصل فؤاد تطلع على الأفئدة. ولما ذكر الله جل وعلا الجنة قال تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال سبحانه إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. نسأل الله النجاة من النار والفوز بالجنة دار الأخيار. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أوصاه بالتقوى أوصاه بجماع الخير، كل الخير في التقوى، الصيد في جوف الفرق. فلذلك أوصى أول شيء بالتقوى، اتق الله حيث ما كنت، يعني معاملة بينك وبين الله، الله رقيب عليك ويراك، فانظر ما يحبه الله تعالى منك فبادر إليه، وانظر ما يكرهه الله ويغضبه فابتعد عنه. عامل ربك جل وعلا بالتقوى تفلح. ولهذا أكثر الله عز وجل من ذكر التقوى الأمر بها وبيان فضائلها وبيان تفاصيل ثواب أهلها حتى لا يدعيها كل أحد. بيّن جل وعلا صفات المتقين، والصفات هي أعمال لازمها أهلها حتى صارت سجايا من سجاياهم، غرست في نفوسه، ما هي يوم أو يومين أو مرة أو مرتين أو عشر، لا، فلازموها. واسمع قول الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم الذين ينفقون في السراء والضراء؟ في جميع الأحوال ينفقون، إن وسع الله عليهم توسعوا بحسب حاله، وإن قدر الله عليهم قلل رزقهم لحكمته جل وعلا أنفقوا بحسب حالهم أيضا، إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فهذا وصفهم الأول، ينفقون في السراء والضراء، يعني يحسنون للناس بجميع الأمور، يحسنون بالمال. الثاني يعفون عن من ظلمهم مصلحين، ويصفحون عن حقهم عن قدرة وعزة لا عن ضعف وخور، وعلى وجه الإصلاح. إذا كان العفو يزيد الجاني إساءة ما يجوز العفو، لكن على وجه الإصلاح إذا كان العفو يصلحه. ولهذا قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، هذا وصف. يبتغون الإحسان والله يحب المحسنين، فلحب الله لهم أنهم تخلقوا بالأخلاق التي يحبها الله عز وجل جعلهم مجاوريه في الجنة، أنهم متقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. الحديث الصحيح الله عز وجل خلق جنة عدن بيده فقال لها تكلمي، قالت قد أفلح المؤمنون، قال وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. وأبخل الناس من بخل بالزكاة الواجبة في ماله، وأبخل الناس من بخل بالنفقة على أهله، وأبخل الناس من بخل بفضل وسعه الله عليه زاده الله منه واحتاج غيره إليه. لا تكن بخيلا تكن بعيدا، فإنك تكون بعيدا من الله عز وجل وبعيد عن الجنة. أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فإذا هذا أول وصية أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، التقوى وهي في حق الله عز وجل، وصية بحق الله، عامل الله عز وجل بالتقوى، وبهذا ترضي الله عز وجل، وبهذا تسعد في دنياك وأخراك. جعلنا الله جميعا من أئمة المتقين، ونجانا من النار وحرمها علينا وحرمنا عليها، وأورثنا الفردوس الأعلى مع الأخيار، ووالدينا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا وأحباب النبي والمؤمنين والمؤمنات والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والله أعلم، وصلى الله وسلم.